الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في سبب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام العلامة الألباني رحمة الله عليه عند قوله وجوب القراءة السرية, وجوب القراءة السرية, وعرفنا أن هذا هو الأظهر في هذه المسألة, والمراد بذلك قراءة الفاتحة. وجوب القراءة السرية أي وجوب قراءة الفاتحة في السرية, أي في حق الإمام والمؤتم وهكذا المنفرد. وما يتعلق بالإمام الأمر ظاهر, وما يتعلق بالمنفرد الأمر ظاهر, وأما المؤتم فالنزاع في ذلك كبير بين أهل العلم على ما سبق ذكره في الدرس الماضي. وعرفنا مذهب الجمهور في قراءة الفاتحة في الصلاة السرية, واجبة ولا مستحبة على مذهب الجمهور؟ ها, مستحبة على مذهب الجمهور. اي نعم, كما نقل ذلك العلامة ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني, وإن كان كما قلنا العلامة النووي عكس الأمر, لكن ما ذكره ابن قدامة أصح, إنه المعروف في كتب المذاهب, المعروف في كتب الحنابلة وفي كتب الحنفية وفي كتب المالكية. نعم, هذا هو المعروف, عدم وجوب القراءة على المعتم في الصلاة السرية. ومن قال بوجوبها من الأئمة الأربعة؟ نعم, الإمام الشافعي. والأظهر هو الوجوب كما قلنا, الأظهر هو الوجوب لعموم حديث عبادة, قال النبي عليه الصلاة والسلام لا الصلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. والمؤتم في الصلاة السرية داخل في عموم هذا الحديث, بعكس الصلاة الجهرية كما قلنا هو مستمع, والمستمع كالقارئ, لكن في الصلاة السرية لا هو مستمع ولا قارئ, هذا ما هو سديد. والصلاة ما فيها سكوت إلا سكوت استماع. نعم, الصلاة ما فيها سكوت إلا سكوت للاستماع, يستمع قراءة الإمام, أما السكوت من غير الاستماع فليس في الصلاة نعم شيء من السكوت. حتى في حق المسبوق, نعم في حق المسبوق, إذا جلس الإمام للتشهد في غير موطن التشهد, يتشهد المسبوق ولم يتشهد؟ يتشهد. لما يتشهد وهو في غير موطن التشهد؟ لأنه ما في الصلاة سكوت. نعم, ما في الصلاة سكوت, يتشهد في غير موطن التشهد, لأن الصلاة ما فيها سكوت إلا سكوت المستمع, فلهذا يتشهد كما قلنا حتى في غير موطن التشهد. فكيف يقال أن المؤتم في الصلاة السرية له أن يسكت, لا يقرأ ولا هو بمستمع؟ نعم, ما يظهر مثل هذا القول. فعلى كل إن المؤلف يقول وجوب القراءة في السرية, قالوا أما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها. فقال جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة, وفي الأخيرين بفاتحة الكتاب. وحديث جابر عزاه في الحاشية لابن ماجه قال بسند صحيح. قال وإنما أنكر التشويش عليه بها, وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى, فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير, فقال قد عرفت أن رجلا خالجنيها. قال في الحاشية قال بعد أن عزاه لمسلم إلى بعوان والسراج قال والخلج الجذب والنزع. وفي حديث آخر كان يقرأون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به, فقال خلطتم علي القرآن. عزاه البخاري في جزئه, وأحمد السراج قال بسند حسن, وهو من حديث عبد الله بن مسعود. ومثل هذه الأدلة يستدل بها من يرى عدم القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية, من لا يرى القراءة خلف الإمام حتى في الصلاة السرية يحتج مثل هذه الأدلة، وهي أدلة صحيحة والاحتجاج ضعيف، لأن المخالجة والمنازعة متى تكون؟ إذا جهر المؤتم، نعم، إذا جهر المؤتم بالقراءة هنا تحصل المنازعة، لكن إذا قرأ سرا نعم تحصل المنازعة ولا ما تحصل؟ لا تحصل المنازعة. فالحديث محمول على أنهم كانوا يجهرون، كما قال المؤلف في هذا الموضع قال كانوا يقرؤون قال من صلى فيجهرون به، فقال قلطتم علي القرآن. يعني فالحديث إنما تدل على هذا المعنى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن القراءة، نهاهم عن الجهر بالقراءة. أما إذا من قرأ سرا فإنه لا ينهى عن ذلك ولا تحصل المفسدة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، خلطتم عليه القرآن خالجنيها، فإن المخالج بمعنى المنازعة والجذب، وهذا يكون في حق من يجهر. وقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وهذا الحديث عزاه إلى مالك البخاري في أفعال العباد، قال إسناد صحيح، وهو حديث البياضي، حديث البياضي واسمه فروة ابن عمرو، حديث البياضي واسمه فروة ابن عمرو. إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن القراءة مطلقا، وإنما عن الجهر بها. قال وكان يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. عزاه للترمذي والحاكم قال بسند صحيح، ومن حديث عبد الله بن مسعود قال وروى الأجدي في آداب حماة القرآن ومخرج في الصحيحة. وأما حديث ما قرأ خلف الإمام ملئ فوه نارا فموضوع، وبيانه في سلسلة الأحاديث الضعيفة. وهذا الحديث فيه فضل عظيم في حق من قرأ القرآن، يكتب له بكل حرف حسنة. وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام المراد بالحرف، وأن المراد بذلك حرف المباني لا حرف المعاني، أن المراد بذلك حروف المباني لا حروف المعاني، أي الحروف التي تنبني منها الكلمة، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذه حروف مباني تنبني منها الكلمة، وليس المراد بذلك حروف المعاني كحروف الجر مثلا، بل حروف المباني، وهذا أبلغ وأعظم في الأجر. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقراءة القرآن عمل عظيم، وينال العبد الأجر الكبير. وإذا ما حفظ العبد كتاب الله عز وجل فقد حفظ أصل العلم، فإن أصل العلم كتاب، نعم هو كتاب الله، نعم أصل العلم هو كتاب الله. فيحرص المرء على حفظ كتاب الله وعلى تلاوته، أي نعم مخلصا لله عز وجل في ذلك، مخلصا في حفظه ومخلصا في تلاوته. إلى هنا والحمد لله.